إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل الشيخ الإمام الرباني شيخ الإسلام بحر العلوم إمام الأئمة ناصر السنة علامة الورى وارث الأنبياء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية عن كلمات وجدت بخط من يوثق به ذكرها عنه جماعة من الناس فيهم من انتسب إلى الدين، ثم ساق السائل أقوال هؤلاء الذين سأل عن أقوالهم فسردها، فلما فرغ من سردها قال: فالمطلوب من السادة العلماء أن يبينوا هذه الأقوال، وهل هي حق أو باطل، وما يعرف به معناها، وما يتبين أنها حق أو باطل، وهل الواجب إنكارها أو إقرارها أو التسليم لمن قالها، وهل لها وجه سائغ، وما الحكم في من اعتقد معناها إما مع المعرفة بحقيقتها وإما مع التسليم المجمل لمن قاله. قال السائل: والمتكلمون بها، يعني بتلك الأقوال التي سردها، هل أرادوا معنى صحيحا يوافق العقل والنقل، وهل يمكن تأويل ما يشكل منها وحمله على ذلك المعنى، وهل الواجب بيان معناها وكشف مغزاها، وإذا كان هناك أناس يؤمنون بها ولا يعرفون حقيقتها، أم ينبغي السكوت عن ذلك وترك الناس يعظمونها ويؤمنون بها مع عدم العلم بمعناها؟ بينوا ذلك مأجورين. السؤال الذي سئله الشيخ رحمة الله عليه ساق فيه السائل تلك الأقوال التي نسبها إلى قائليها كابن عربي وأوحد الدين الكرماني والحلاج ونجم الدين ابن إسرائيل، وساق ما ساق من أقوال الحريري وغيره، وهؤلاء جميعا يعتقدون عقيدة واحدة، وهي القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد. فساق تلك الأقوال ثم سأل هذا السؤال وطلب البيان على هذا النحو المستفيض الذي ذكره السائل في هذا السؤال، فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذه الأقوال المذكورة تشتمل على أصلين باطلين مخالفين لدين المسلمين واليهود والنصارى، مع مخالفتهما للمنقول والمعقول. أحد هذين الأصلين الحلول والاتحاد، وما يقارب ذلك كالقول بوحدة الوجود، كالذين يقولون إن الوجود واحد، فالوجود الواجب عندهم للخالق تعالى هو الوجود الممكن للمخلوق، كما يقول ذلك أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وغير هؤلاء من الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل الذي لم يقل به أحد من العقلاء الأسوياء. فهذا هو الأصل الأول الذي تنبني عليه هذه الأقوال التي سئل الشيخ عنها رحمة الله عليه. وأما الأصل الثاني من الأصلين الباطلين اللذين اشتملت عليهما تلك الأقوال المذكورة في السؤال، فهو الاحتجاج بالقدر على المعاصي وعلى ترك المأمور وفعل المحظور. ومعلوم أن القدر إنما ينبغي أن يؤمن به، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله ونهيه ووعده ووعيده. فبين الشيخ رحمه الله تعالى هذا الذي انبنت عليه هذه الأقوال الباطلة التي سئل عنها في هذا السؤال الطويل، فبين أن هؤلاء إنما تدور أقوالهم وعقيدتهم على هذين الأصلين الباطلين. الأصل الأول أنهم يقولون بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، وأما الأصل الثاني فهو أنهم يحتجون بالقدر على المعاصي وعلى ترك المأمور وفعل المحظور. وهذا الأصل الثاني الذي خالفوا فيه ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أصناف الضالين فيه، أصناف الضالين في القدر، وبين أنهم ثلاثة أصناف: قوم آمنوا بالأمر والنهي والوعد والوعيد وكذبوا بالقدر وزعموا أن من الحوادث ما لا يخلقه الله كالمعتزلة ونحوهم. وأما الصنف الثاني فهم قوم آمنوا بالقضاء والقدر ووافقوا أهل السنة والجماعة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن عارضوا هذا بالأمر والنهي وسموا هذا حقيقة وجعلوا ذلك معارضا للشريعة. وأما الصنف الثالث من أصناف الضلال في القدر فهو أولئك الذين خاصموا الرب في جمعه بين القضاء والقدر والأمر والنهي كما يذكرون ذلك على لسان إبليس، وهؤلاء خصماء الله وعداء. أهل الإيمان الذين وفقهم الله تبارك وتعالى إلى الحق في الإيمان بالقضاء والقدر، فهؤلاء يؤمنون بالقضاء والقدر والأمر والنهي ويفعلون المأمور ويتركون المحظور ويصبرون على المقدور، كما قال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى تتناول فعل المأمور وترك المحظور، كما في قوله تعالى: إنه من يتق، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقوى تتناول فعل المأمور وترك المحظور، ويصبر الصبر يتضمن الصبر على المقدور، لأن الإيمان بالقضاء والقدر والأمر والنهي يجعلهم يفعلون المأمور ويتركون المحظور ويصبرون على المقدور. وهؤلاء الذين وفقوا إلى الحق في الإيمان بالقضاء والقدر إذا أصابتهم مصيبة في الأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فسلموا الأمر لله وصبروا على ما ابتلاهم به تبارك وتعالى. وأما إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى فإنهم يسارعون في الخيرات ويسابقون إلى الطاعات ويدعون ربهم رغبا ورهبا ويجتنبون محارمه ويحفظون حدوده ويستغفرون الله ويتوبون إليه من تقصيرهم فيما أمر وتعديهم لحدوده، علما منهم بأن التوبة فرض على العباد دائما، واقتداء منهم بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كما ترى هو الحق في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن القضاء والقدر إنما يذكر ويحتج به إذا جاءت مصيبة أو وقعت بلية أو جاء بلاء نسأل الله العافية، فحينئذ يسلمون لله تبارك وتعالى فيما قضى وقدر ويصبرون على ما ابتلاهم الله تبارك وتعالى به. وأما عند المعاصي فإنهم لا يحتجون بالقدر، فالقدر لا يحتج به على المعاصي، وإلا لبطل الدين وبطلت الشريعة، وإنما القدر يحتج به عند المصائب وعند الابتلاء، لأن ذلك إنما قدره الله رب العالمين وكتبه في كتاب. وأما عند الأمر والنهي فإنهم يسارعون في الخيرات ويسابقون إلى الطاعات ويدعون ربهم رغبا ورهبا، ولا يحتجون بالقدر على تقصيرهم، وإنما إذا وقع منهم تقصير يعودون إلى الله تبارك وتعالى منيبين مخبتين مستغفرين ربهم داعينه تبارك وتعالى ليغفر لهم ما وقعوا فيه من التقصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا عرف هذان الأصلان فعليهما ينبني جواب ما في هذا السؤال من الكلمات، ويعرف ما دخل في هذه الأمور من الضلالات. السؤال كما مر طويل ذكر فيه السائل ما ذكر من تلك الأقوال التي هي عقيدة أهل الوحدة، وحدة الوجود والاتحادية، عقيدة الاتحادية الذين يقولون بالحلول والاتحاد، فذكر عن تلك الأقوال وعن حالها وما ينبغي أن يتعامل به معها ومع قائليها، وهل يكفرون بقولها واعتقادها أو لا يكفرون، وما الذي ينبغي على المسلم أن يفعله من أجل وأد أمثال تلك الكلمات الفاجرة الإلحادية الكافرة، وكذلك الرد على المخالفين للاعتقاد الصحيح. فبين الشيخ رحمة الله عليه هذين الأصلين اللذين انبنى عليهما من بنى من تلك الكلمات التي يقول بها أصحاب الوحدة، وحدة الوجود والحلولية والاتحادية، الذين يقولون بالحلول والاتحاد. الأصل الأول أنهم يقولون بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، والأصل الثاني أنهم يحتجون بالقدر على المعاصي، على ترك الأمر وفعل المحظور. والأصل أنه يجب الإيمان بالقدر، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على مخالفة الله تبارك وتعالى كما مر. قال: إذا عرف هذان الأصلان فعليهما ينبني جواب ما في هذا السؤال من الكلمات. ثم شرع رحمة الله عليه في الإجابة عن السؤال الذي مر، قال: فقول القائل إن الله لطف ذاته فسماها حقا وكثفها فسماها خلقا هو من أقوال أهل الوحدة والحلول والاتحاد. هذا هو الأصل الأول الذي انبنى عليه كلامهم واعتقاده. قال: وهو باطل، فإن اللطيف إن كان هو الكثيف فالحق هو الخلق، ولا تلطيف ولا تكثيف. والشيخ رحمة الله عليه في جملة ما سيمر إن شاء الله تبارك وتعالى في رده على هؤلاء الاتحادية الحلولية الذين يقولون بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، يستخدم قواعد العقل في كثير من الأشياء، لأن هذا المذهب الباطل متناقض تناقضا لا يقبل ولا يمكن أن يقبل. وسترى ذلك، هم يقولون إن الله لطف ذاته فسماها حقا وكثفها فسماها خلق. قال: هذا من أقوال أهل الوحدة والحلول والاتحاد، وهذا القول مسؤول عنه في السؤال، يعني هذا من الأقوال التي وردت في السؤال. ما الحكم في من يقول؟ وما الشأن في من يقول إن الله لطف ذاته فسماها حقا وكثفها فسماها خلق؟ قال: هو من أقوال أهل الوحدة والحلول والاتحاد، وهو باطل، فإن اللطيف إن كان هو الكثيف فالحق هو الخلق، ولا تلطيف ولا تكثيف. وإن كان اللطيف غير الكثيف فقد ثبت الفرق بين الحق والخلق، هذا هو الحق. وهم لا يقولون بذلك، هم لا يقولون بالفرق بين الحق والخلق، إذن تناقضوا. فإما أن يكون اللطيف هو الكثيف فالحق هو الخلق، ولا تلطيف ولا تكثيف. وإن كان اللطيف غير الكثيف فقد ثبت الفرق بين الحق والخلق، وهذا هو الحق. وحينئذ فالحق لا يكون خلقا، فلا يتصور أن ذات الحق تكون خلقا بوجه من الوجوه، كما أن ذات المخلوق لا تكون ذات الخالق بوجه من الوجوه. قال: وكذلك قول الآخر ظهر فيها حقيقة واحتجب عنها مجازة، يعني في المخلوقات ظهر فيها حقيقة واحتجب عنها مجازة. قال: فإنه إن كان الظاهر غير المظاهر، الظاهر سوى المظاهر، فقد ثبت الفرق بين الرب والعبد، وإن لم يكن أحدهما غير الآخر فلا يتصور ظهور ولا احتجاب. هذه ردود عقلية كما ترى بدهية لا يمكن أن تنقض. هم يقولون ظهر فيها حقيقة واحتجب عنها مجاز، فيقول إن كان الظاهر سوى المظاهر فقد ثبت الفرق بين الرب والعبد، وإن لم يكن أحدهما غير الآخر فلا يتصور ظهور ولا احتجاب، لأن هذا هو هذا، فلماذا تقول ظهر واحتجب؟ وأما إن كان هذا سوى هذا فقد ثبت الفرق، وهم لا يثبتون، لأنهم يقولون بوحدة الوجود. ثم قوله، يعني قول المسؤول عنه في السؤال: فمن كان من أهل الحق شهدها مظاهر ومجاليا، ومن كان من أهل الفرق شهدها ستورا وحجبا. يعني يقول من كان من أهل الحق، أهل الحق عند المعتقد الذي يقول هذا الكلام الذي يقول بوحدة الوجود، فأهل الحق هؤلاء هم الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى هو المخلوقات والمخلوقات هي الله، أولئك الذين يقولون بوحدة الوجود. فيقول هذا القائل المسؤول عن قوله والذي سيرد الشيخ عليه قوله: فمن كان من أهل الحق شهدها مظاهر ومجاليا، فيرى هذه المخلوقات مظاهر للحق ومجاليا يتجلى فيها الحق، ومن كان من أهل الفرق يعني يفرق بين الخالق والمخلوق شهدها ستورا وحجبا. قال: هذا كلام ينقض بعضه بعض، فإنه إن كان الوجود واحدا لم يكن أحد الشاهدين غير الآخر، ولم يكن الشاهد غير المشهود، ولهذا قال بعض شيوخ هؤلاء من قال إن في الكون سوى الله فقد كذب، فقال له آخر فمن الذي كذب؟ على كلامك أنت، أنت تقول ليس في الكون إلا الله، ومن قال سوى ذلك فقد كذب. ليس في الكون إلا الله، إذن الكون هو الله على اعتقاده. قال فمن الذي كذب؟ قال فمن الذي كذب؟ فأفحمه. ردود عقلية يسيرة جدا وقاطعة جدا، ولكنها موفقة جدا. هذا يقول من قال إن في الكون سوى الله فقد كذب، فقال له آخر فمن الذي كذب؟ فأفحمه وبهت الذي كفر. فمن قال هذا الكلام يرد عليه بمثل هذه الردود اليسيرة الموفقة. قال وهذا لأنه إذا لم يكن موجود سوى الواجب نفسه بنفسه كان هو الذي يكذب ويظلم ويأكل ويشرب، وهذا يصرح به أئمة هؤلاء الاتحادية كما يقول صاحب الفصوص وغيره. صاحب الفصوص هو ابن عربي الذي يقال له الكبريت الأحمر والشيخ الأكبر أشياء، والكلام ليس بمال كما تعلمون، فهو كلام كما يقول صاحب الفصوص وغيره إنه موصوف بجميع صفات الذم، يعني الرب سبحانه وتعالى الذي له صفات الكمال والجمال والجلال، مبرأ منزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى سبحانه. فصاحب الفصوص الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر وغيره يقول إنه موصوف تبارك وتعالى بجميع صفات الذم، وأنه هو الذي يمرض ويضرب وتصيبه الآفات ويوصف بالمعايب والنقائص، كما أنه هو الذي يوصف بنعوت المدح والذم. قال فالعلي بنفسه هو الذي يكون له جميع الصفات الثبوتية والسلبية، سواء كانت محمودة عقلا وشرعا وعرفا أو مذمومة عقلا وشرعا وعرفا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وقال ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات، وقد أخبر بذلك عن نفسه، وبصفات النقص وبصفات الذم. ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الخالق وكلها حق له، كما أن صفات المخلوق حق للخالق، عقيدة وحدة الوجود التي يقول بها ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والقونوي والششتري وغير هؤلاء من الذين تجد كلامهم كما سيأتي كلام الشيخ في آخر الجواب، وكيف أن هذا قد تفشى في الأمة ودخل في عقائد كثير من المسلمين فأفسدها وأحبطها. قال وقول القائل لقد حق لي عشق الوجود وأهله، قال الشيخ في الرد على هذا وهذا مسؤول عنه في السؤال، قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام يقتضي قول القائل لقد حق لي عشق الوجود وأهله، يقتضي أنه يعشق إبليس وفرعون وهامان وكل كافر، ويعشق الكلاب والخنازير والبول والعذرة أي الغائط وكل خبيث. أليس هذا من الوجود؟ هو يعشق الوجود وأهله، هذا من الوجود، إذن هو يعشق هذا وكل خبيث، مع أنه باطل عقلا وشرعا، فهو كاذب في ذلك متناقض فيه، فإنه لو آذاه مؤذن وآلمه ألما شديدا لأبغضه عادا، بل اعتدى في أذى. فعشق الرجل لكل موجود محال عقلا محرم شرعا. وما ذكر عن بعضهم من قوله عين ما ترى ذات لا ترى وذات لا ترى عين ما ترى، قال هذا من كلام ابن سبعين، هذا القول لابن سبعين مسؤول عنه أيضا في السؤال. فهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله من كلام ابن سبعين، وهو من أكابر أهل الشرك والإلحاد والسحر والاتحاد، وكان من أفاضلهم وأذكيائهم وأخبرهم بالفلسفة وتصوف المتفلسفة. وقول ابن عربي ظاهره خلقه وباطنه حقه، قال الشيخ وهذا أيضا من الكلام المسؤول عنه في السؤال، قال الشيخ رحمه الله هذا قول أهل الحلول وهو متناقض في ذلك، فإنه يقول بالوحدة، فلا يكون هناك موجودان أحدهما باطن والآخر ظاهر، والتفريق بين الوجود والعين تفريق لا حقيقة له، بل هو من أقوال أهل الكذب والمين، والمين الكذب. قال أيضا رحمة الله عليه في الرد على قول سيقة في السؤال، قال: وقول ابن سبعين: رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، الله فقط والكثرة وهم. قال: هذا موافق لأصله الفاسد في أن وجود المخلوق وجود الخالق، ولهذا قال: وأنتم ذلك، فإنه جعل العبد هالكا أي لا وجود له، فلم يبق إلا وجود الرب، فقال: وأنتم ذلك. وكذلك قال: الله فقط والكثرة وهم، فإنه على قوله لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، هذا قول أهل وحدة الوجود، يقولون لا موجود إلا الله، فهذا الوجود كله عندهم هو الله تعالى، الله عما يقول الكافرون علوا كبير. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان يقول هو أي ابن سبعين وأصحابه في ذكرهم ليس إلا الله، بدل قول المسلمين لا إله إلا الله. وفي قول الشيخ رحمة الله عليه ليس إلا الله يقولونه بدل قول المسلمين كأنه يقضي بكفره، وقد مر ذكر ذلك عنه عن علماء المسلمين كالعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد والأكابر من علماء هذه الأمة الذين عاصروا هذه المحنة والذين كانوا بعدها، وأنهم كفروا أولئك كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وأمثال هؤلاء من أصحاب القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان الشيخ قطب الدين ابن القسطلاني أبو بكر محمد ابن أحمد ابن علي القيسي الشاطبي القسطلاني، وعالم بالحديث ورجاله رحمه الله تعالى، توفي في القاهرة 86 و600. قال الشيخ قطب الدين في هؤلاء الذين يقولون في ذكرهم ليس إلا الله، يعني إذا جلس المسلم يذكر ربه بالكلمة الطيبة بكلمة التوحيد يقول لا إله إلا الله، فهؤلاء يذكرون هذا الذكر يقول ليس إلا الله ليس إلا الله، لأن هذه عقيدتهم، يقولون بوحدة الوجود وأنه لا موجود إلا الله. فقال الشيخ قطب الدين ابن القسطلاني: هؤلاء هم الليسية، أخذها من ليس إلا الله، فقال هؤلاء الليسية، ويقول احذروا هؤلاء الليسية، ولهذا قال: وهم الكثرة، يقول والكثرة وهم، فقوله والكثرة وهم أو وهم الكثرة هذا تناقض، فإن قوله وهم يقتضي متوهما، يقتضي متوهما، فإن كان المتوهم هو الوهم فيكون الله هو الوهم، وإن كان المتوهم هو غير الوهم فقد تعدد الوجود، هذا تناقض، هم يقولون وجود واحد والكثرة وهم، من الذي يتوهم؟ لابد أن هنالك متوهم، هل هو الله؟ هم يقولون ليس في الوجود إلا الله والكثرة وهم، فيقول الشيخ رحمة الله عليه: والكثرة وهم، هذا تناقض، فإن قوله وهم يقتضي متوهما ومتوهما أيضا، فإن كان المتوهم هو الوهم فيكون الله هو الوهم، وإن كان المتوهم هو غير الوهم فقد تعدد الوجود. وأيضا تقول: فإن كان المتوهم هو الوهم فيكون الله هو الوهم، وإن كان المتوهم غير الوهم فقد تعدد الوجود، وهذا أقرب المتوهم. وكذلك إن كان المتوهم هو الله فقد وصف الله بالوهم الباطل، وهذا مع أنه كفر فهو يناقض قوله الوجود واحد، وإن كان المتوهم سوى الله فقد أثبت غير الله، وهذا يناقض أصله، ثم متى أثبت غيرا لزمت الكثرة، فلا تكون الكثرة وهما بل تكون حقا، فكلام متناقض متهافت كما ترى. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: والبيتان المذكوران عن ابن عربي، وهذا مذكور في السؤال، فالشيخ رحمه الله يجيب عن هذا السؤال وعن الأقوال التي وردت في السؤال وهو يسأل عنه. قال: والبيتان المذكوران عن ابن عربي مع تناقضهما مبنيان على هذا الأصل. البيتان هما: يا صورة إنس سرها معنائي ما خلقك للأمر ترى لولائي شئناك فأنشأناك خلقا بشرا لتشهدنا في أكمل الأشياء. يقول إن قوله يا صورة إنس سرها معنائي خطاب على لسان الحق يقوله لصورة الإنسان. يا صورة إنس سرها معنائي أي هي الصورة وأنا معناه، وهذا يقتضي أن المعنى غير الصورة، وهو يقتضي التعدد والتفريق بين المعنى والصورة. فإن كان وجود المعنى وجود الصورة كما يصرح به فلا تعدد، وإن كان وجود هذا غير وجود هذا فهو متناقض في قوله. وقوله إن كان يخاطب الإنس ما خلقك للأمر ترى لولائي، أو الصورة ما خلقك للأمر ترى لولائي، كلام مجمل يمكن أن يريد به معنى صحيح، أي لولا الخالق لما وجد المكلف ولا خلق لأمر الله. لكن قد عرف أنه لا يقول هذا، وأن مراده الوحدة والحلول والاتحاد، ولهذا قال شئناك فأنشأناك خلقا بشرا كي تشهدنا في أكمل الأشياء، فبين أن العبيد يشهدونه في أكمل الأشياء وهي الصورة الإنسانية، وهذا يشير إلى الحلول وهو حلول الحق في الخلق كما يقولون، لكنه متناقض أيضا في كلام، فإنه لا يرضى بالحلول ولا يثبت موجودين حل أحدهما في الآخر، لأنه يقول بالوحدة لا بالحلول، لأن الحلول إذا قال بالحلول فهو يثبت الفرق حال وما حل فيه، وهو لا يقول بذلك، لا يرضى بالحلول ولا يثبت موجودين حل أحدهما في الآخر، بل عنده وجود الحال وعين وجود المحل، لكنه يقول بالحلول بين الثبوت والوجود، فوجود الحق حل في ثبوت الممكنات وثبوتها حل في وجوده، وهذا الكلام لا حقيقة له في نفس الأمر كما يقول الشيخ رحمه الله، فإنه لا فرق بين هذا وهذا، لكنه هو مذهبه المتناقض في نفسه. قال وأما الرجل الذي طلب من والده الحج فأمره أن يطوف بنفس الأب فقال طوف ببيت ما فارقه الله طرفة عين قط، وهذا مسؤول عنه أيضا، لأنه في السؤال طلب بعض أولاد المشايخ من والده الحج، فقال له والده يا بني طوف ببيت ما فارقه الله طرفة عين، يعني هيكله جثته. قال شيخ الإسلام هذا كفر بإجماع المسلمين، فإن الطواف بالبيت العتيق مما أمر الله به ورسوله، وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين، ومن اعتقد ذلك دينا فهو كافر سواء طاف ببدنه أو بقبره. والشيخ لم يتكلم هنا عن الحلول، لأن هذا كفر من وجهين، إذا اعتقد هذا دينا، والوجه الثاني إذا اعتقد أن الله تبارك وتعالى قد حل فيه كما يقول هو لولده، يقول طب ببيت ما فارقه الله طرفة عين قط، فهذا على مذهبه على قوله في مسألة الحلول. فالشيخ رحمة الله عليه نظر إلى الأمر الآخر وقال من اعتقد ذلك دينا فقد كفر سواء طاف ببدنه، يعني ببدن الصالح أو ببدن المقبور أو بقبره. قال وقوله ما فارقه الله طرفة عين قط إن أراد به الحلول المطلق العام فهو مع بطلانه متناقض، فإنه لا فرق حينئذ بين الطائف والمطوف به، يعني إذا كان هذا الذي يعتقد هذا الكلام ويقوله لولده طف ببيت ما فارقه الله طرفة عين قط يعتقد الحلول العام، فهذا الذي يطوف وهو ولده فيه حلول أيضا، فالطائف والمطوف به شيء واحد، فهذا متناقض، فلم يكن طواف هذا بهذا أولى من العكس، فلما لا يطوف به أبوه أيضا، بل هذا يستلزم أنه يطاف بالكلاب والخنازير والكفار والنجاسات والأقذار وكل خبيث وكل ملعون، لأن الحلول والاتحاد العامين يتناولان هذا كله، إذا قال بالحلول العام والاتحاد العام وقال إنه تعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا حال أو متحد في كل شيء في كل شيء، فحينئذ يطب الكلاب والخنازير والكفار والنجاسات والأقدار وكل خبيث. يطوف بكل خبيث وكل ملعون. وقال مرة شيخهم الشيرازي لشيخه التلمساني: وقد مر بكلب أجرب ميت، هذا أيضا من ذات الله؟ فقال شيخه: وثم خارج عنه. قال: وثم، يعني وهناك خارج عنه. قال: هذا أيضا من ذات الله؟ قال: وثم، يعني وهناك خارج عنه، وثم خارج عنه. ومر التلمساني ومعه شخص بكلب فركضه الآخر برجله، قال: فلا ترقضه، لا ترقضه، فإنه منه. وهذا مع أنه من أعظم الكفر والكذب الباطل في العقل والدين، فإنه متناقض، فإن الراقض والمرقوض واحد، وكذلك الناهي والمنهي، فليس شيء من ذلك بأولى بالأمر والنهي من شيء، ولا يعقل مع الوحدة تعدد. يعني هذا متناقض مع أنه كفر من أكبر أنواع الكفر ومن أعظمه، وهو متناقض أيضا لأنه إذا كان يقول هذا منه، والراقض الذي يرقض أو يضرب هذا الكلب برجله هو منه أيضا، فالراقض والمرقود شيء واحد، فلما تأمر هذا وتنهى هذا؟ يقول له: لا ترقضه فإنه منه، وهذا الذي يرقضه أيضا منه على أصله. وإذا قيل مظاهر ومجالي، قيل: إن كان لها وجود غير وجود الظاهر والمتجلي فقد ثبت التعدد وبطلت الوحدة، وإن كان وجود هذا هو وجود هذا لم يبق بين الظاهر والمظهر والمتجلي فيه فرق. يقولون: مظاهر ومجالي، هل هذه المظاهر، هل هذه المظاهر لها وجود سوى وجود الظاهر؟ إن قيل نعم وجودها سوى وجوده، حينئذ يقال لهم: أثبتتم التعدد والفرق. وإن قالوا: لا، وجود هذا وجود هذا، نقول: وما الفرق بين الظاهر، ما بين الظاهر والمظاهر، يعني وما ظهر فيه، إذا لم يكن فرق فلما تفرقون وتقولون ظاهر ومظاهر؟ إذا كان شيئا واحدا فهما شيء واحد، فلا ظاهر ولا مظاهر، بل شيء واحد. وإن قلتم: لا، الظاهر سوى المظاهر، فحينئذ نقول: قد تناقض، فهذا ليس ما تعتقده. وإن أراد بقوله: ما فارقه الله طرفة عين، الحلول الخاص كما تقول النصارى في المسيح، لازم أن يكون هذا الحلول ثابتا له من حين خلق كما تقوله النصارى في المسيح، فلا يكون ذلك حاصلا له بمعرفته وعبادته وتحقيقه وعرفانه، وحينئذ فلا يكون فرق بينه وبين غيره من الآدميين، فلماذا يكون الحلول ثابتا له دون غيره؟ وهذا شر من قول النصارى، فإن النصارى ادعوا ذلك في المسيح لكونه خلق من غير أب، وهؤلاء الشيوخ لم يفضلوا في نفس التخليق، خلقوا كبقية الأناسين من ذكر وأنثى، وعانت أمهاتهم في ولادتهم ما عانت، ونزلوا ملوثين، فأي فرق بين واحد من هؤلاء الشيوخ وبقية الآدميين؟ وإنما فضلوا بالعبادة والمعرفة والتحقيق والتوحيد كما يدعون، وهذا أمر حصل لهم بعد أن لم يكن لهم. يعني الفرق بينهم وبين النصارى أن النصارى يقولون إن عيسى إنما كان عنده هذا الحلول وكان ثابتا له من بداية الأمر، وأما هؤلاء الشيوخ فإنهم كبقية الآدميين، فهذا الحلول الخاص الذي وقع لهم وفيهم متى وقع؟ لما فضلوا بالعبادة والمعرفة والتحقيق والتوحيد الذي هو الكفر يعني، ولكن بالتوحيد الذي هو توحيدهم هم، هذا أمر حصل لهم منذ خلقهم ولدوا به، أم حصل لهم بعد أن لم يكن لهم؟ حصل لهم بعد أن لم يكن لهم، فإذا كان هذا هو سبب الحلول وجب أن يكون الحلول فيهم حادثا لا مقارنا لخلقهم، وحينئذ فقولهم إن الرب ما فارق أبدانه أو قلوبهم طرفة عين قط كلام باطل كيفما قد. وأما ما ذكر عن رابعة العدوية من قولها عن البيت الحرام إنه الصنم المعبود في الأرض فهو كذب على رابعة، ولو قال هذا من قاله لكان كافرا يستتاب. ولو قال هذا من قال مهما كانت درجته ومهما بلغت منزلته، ولو قال هذا من قال لكان كافرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وهو كذب. فإن البيت لا يعبده المسلم ولكن يعبدون رب البيت بالطواف به والصلاة إليه. وكذلك ما نقل من قولها والله ما ولجه الله ولا خلا منه كلام باطل عليها أيضا، مكذوب عليه. وعلى مذهب الحلولية لا فرق بين ذاك البيت وغيره في هذا المعنى، فما الفرق بين البيت الحرام وغيره من البيوت؟ فلأي مزية يطاف به ويصلى إليه ويحج دون غيره من البيوت؟ وعندهم أن الحلول العام وأن وحدة الوجود تقضي بأنه هو كل البيوت، فلما فضل هذا البيت على غيره من البيوت؟ ليست له مزية على اعتقاده. وقول القائل ما ولج الله فيه كلام صحيح، وأما قوله ما خلا منه فإن أراد أن ذاته حالة في البيت الحرام أو ما يشبه هذا المعنى فهو باطل وهو مناقض لقوله ما ولج فيه. وإن أراد به أن الاتحاد ملازم له لم يتجدد له ولوج ولم يزل غير حال فيه، فهذا مع أنه كفر وباطل يوجب أن لا يكون للبيت مزية على غيره من البيوت، إذ الموجودات كلها عندهم كذلك. قال وأما البيتان المنسوبان إلى الحلاج، سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب حتى بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب. قال فهذه قد بين بها الحلول الخاص كما تقول النصارى في المسيح. وكان أبو عبد الله ابن خفيف الشيرازي قبل أن يطلع على حقيقة أمر الحلاج يذب أن يدافع عنه، فلما أنشد هذين البيتين قال لعن الله من قال هذا. وقوله وله عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، فهذا البيت يعرف لابن عربي. فإن كان قد سبقه إليه الحلاج وهو قد تمثل به فإضافته إلى الحلاج صحيحة وهو كلام متناقض باطل، فإن الجمع بين النقيضين في الاعتقاد في غاية الفساد. والقضيتان المتناقضتان بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق أحدهما كذب الأخرى لا يمكن الجمع بينهما. وهؤلاء يزعمون أنه يثبت عندهم في الكشف ما يناقض صريح العقل، وأنهم يقولون بالجمع بين النقيضين وبين الضدين، وأن من سلك طريقهم يقول بمخالفة المعقول والمنقول، ولا ريب أن هذا من أفسد ما ذهب إليه أهل السفسطة. ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام أعظم من الأولياء، والأنبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه. فرق دقيق بين الأمرين، بين أن يعجز العقل عن المعرفة وأن يعلم العقل بطلان الشيء. فارق كبير أن يعلم العقل بطلان الشيء وأن يعجز العقل عن معرفة الشيء. فالأنبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته في أمور من أمور الغيب وفي أمور من أمور التكليف، ولكن لم يجيئوا بما تعلم العقول بطلان. وللشيخ كتاب كبير في التوفيق والمطابقة والموافقة بين صريح المعقول وصحيح المنقول، أنه لا يمكن أن يتناقض بحال أبدا. بل إن ابن حزم قد صرح في كتاب الإحكام بأنه يتحدى العالم كله أن يؤتى بحديثين ثابتين لا يستطيع هو أن يوفق بينهم وأن يجمع بينهم، وأنهما يتناقضان في أصلهما. وصعد المسألة وطردها بعد ذلك، يعني أو بآيتين أو بآية وحديث صحيح ثابت إلى غير ذلك مما تحدى به الخلق كافة أن يفعلوا ذلك، لأن هذا لا يمكن أن يقع، وهو من اعتقاد المسلمين، من اعتقاد المسلمين من أهل السنة أنه لا يمكن أن يتناقض الوحي بحال أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله تبارك وتعالى فإنه لا يوجد فيه اختلاف لا قليل ولا كثير. هذا من اعتقادنا نحن المسلمين من أهل السنة. وأما هؤلاء فيقولون بالجمع بين المتناقضات وهو اعتقاده. فالأنبياء يخبرون بمحارات العقول، يعني بما تحتار فيه العقول وبما احتارت فيه العقول، لا بمحالات العقول. يعني الأنبياء جاءوا بما تحتار فيه العقول لا بما تستحيله العقول وتقضي باستحالته العقول، ولكن تقضي بأن ذلك مما تحتار فيه العقول ولا تدرك كنها. وأما أن تقضي بأنه محال عقلا فالأنبياء لم تأتي بشيء من ذلك. هؤلاء الملاحدة الاتحادية يدعون أن محالات العقول صحيحة، وأن الجمع بين النقيضين صحيح، وأن ما خالف صريح المعقول وصحيح المنقول صحيح، ولا ريب أنهم أصحاب خيال وأوهام، يتخيلون في نفوسهم أمورا يتخيلونها ويتوهمونها فيظنونها ثابتة في الخارج، وإنما هي من خيالاتهم. والخيال الباطل يتصور فيه ما لا حقيقة له، ولهذا يقولون أرض الحقيقة هي أرض الخيال، كما يقول ذلك ابن عربي وغيره. ولهذا يحكون حكاية ذكرها سعيد الفرغاني شارح قصيدة ابن الفارض وكان من شيوخهم. وأما قوله بيني وبينك إني تزاحمني فارفع بحقك إني من البين، فإن هذا الكلام يفسر بمعاني ثلاثة يقوله الملحد ويقوله الزنديق ويقوله الصديق. هذا الكلام يقوله الملحد ويقوله الزنديق ويقوله الصديق. فالأول أي الملحد مراده به طلب رفع ثبوت إنيته حتى يقال إن وجوده هو وجود الحق، وإنيته هي إنية الحق، فلا يقال إنه غير الله ولا سواه. ولهذا قال سلف هؤلاء الملاحدة إن الحلاج نصف رجل، وذلك أنه لم ترفع له الإنية بالمعنى فرفعت له صورة. يقولون إنه لما لم ترفع إنيته في الثبوت في حقيقة شهوده رفعت صورة فقتل، وهذا القول مع ما فيه من الكفر والإلحاد فهو متناقض ينقض بعضه بعضا. فإن قوله بيني وبينك إني تزاحمني خطاب لغير وإثبات إنية بينه وبين ربه، وهذا إثبات أمور ثلاث. ولذلك يقول فارفع بحقك إني من البين، طلب من غيره أن يرفع إنيته، وهذا إثبات لأمور ثلاث. وهذا المعنى الباطل هو الفناء الفاسد، وهو الفناء عن وجود السوى، فإن هذا فيه طلب رفع الإنية وهو طلب الفناء. الفناء ثلاثة أقسام. مقام الفناء عنده هو أعلى وأجل يزعمون، وهو في النهاية كما ترى هذا الحلول وهذا الاتحاد ووحدة الوجود، أنه يصلون إلى رفع الحجب حتى يعلم الواحد منهم أنه هو هو، وأنه ما يعبد إلا نفسه. هذا الفناء ثلاثة أقسام: فناء عن وجود السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن عبادة السوى. فالأول الذي هو فناء عن وجود السوى هو فناء أهل الوحدة الملاحدة كما فسروا به كلام الحلاج، وهو أن يجعل الوجود وجودا واحدا لا غير، ما ثم غير واحد. أو كما يقول كثير من المسلمين الطيبين الذين لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم الكل في واحد، أو الواحد في الكل، الكل في واحد يقضي بهذا الاعتقاد الفاسد. فهو فناء أهل الوحدة الملاحدة كما فسروا به كلام الحلاج، وهو أن يجعل الوجود كله وجودا واحدا، هذا فناء عن وجود السوى. وأما الثاني من أقسام الفناء فهو فناء عن شهود السوى، فهذا هو الذي يعرض لكثير من السالكين كما يحكى عن أبي يزيد البسطامي وأمثاله، وهو مقام الاصطلام، يسمى بمقام الاصطلام، وهو أن يغيب بموجوده عن وجوده، وبمعبوده عن عبادته، وبمشهوده عن شهادته، وبمذكوره عن ذكره، فيفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. وهذا كما يحكى أن رجلا كان يحب آخر، فألقى المحبوب نفسه في الماء، فألقى المحب نفسه خلف، فقال له المحبوب: أنا وقعت فلما وقعت أنت؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك أني. فهذا حال من عجز عن شهود شيء من المخلوقات إذا شهد قلبه وجود الخالق، وهو أمر يعرض لطائفة من السالكين الضعفاء. فهذا يسمى الفناء عن شهود السوى، أن يغيب بموجوده عن وجوده، وأن يغيب بمعبوده عن عبادته، وبمشهوده عن شهادته. ومن الناس من يجعل هذا من السلوك، ومنهم من يجعله غاية السلوك، حتى يجعل الغاية الفناء في توحيد الربوبية، فلا يفرقون بين المأمور والمحظور والمحبوب والمكروه. وهذا غلط عظيم، غلطوا فيه بشهود القدر وأحكام الربوبية عن شهود الشرع والأمر والنهي وعبادة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن طلب رفع إنيته بهذا الاعتبار لم يكن محمودا على هذا، ولكن قد يكون معذورا، لأنه حال تطرأ عليه ويكون سالكا ضعيفا فيقع في هذا الفناء عن شهود السوى، فلا يكون محمودا وإنما يكون معذورا لغلبة الحال عليه. وأما النوع الثالث وهو الفناء عن عبادة السوى، يعني عن عبادة السوى، أي عن عبادة غير الله تبارك وتعالى، ما سوى الله تبارك وتعالى، فهذا حال النبيين وأتباعهم، وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه، وبحبه عن حب ما سواه، وبخشيته عن خشية ما سواه، وطاعته عن طاعة ما سواه، وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه. فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا شريك له، وهو الحنيفية ملة إبراهيم، وهو الفناء عن عبادة السوى. فإذا قيل لك مقام الفناء فاستفصل، قل ماذا تريدون؟ إن قالوا الفناء عن وجود السوى، قل هذا قول الملاحدة. فإن قالوا الفناء عن شهود السوى، فقل من طلب ذلك لا يكون محمودا. فإن قيل هو الفناء عن عبادة السوى، قل هذا حال النبيين وأتباعهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ويدخل في هذا أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة الله، فلا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. فهذا هو الفناء الديني الشرعي الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. ومن قال فارفع بحقك إني من البين، بمعنى أن يرفع هو نفسه فلا يتبع هواه ولا يتوكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون عمله لله لا لهواه، وعمله بالله وبقوته لا بحوله وقوته، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا حق محمود. وهذا كما يحكى عن أبي يزيد أنه قال: رأيت رب العزة في المنام فقلت: خدايا كيف الطريق إليك؟ قال: اترك نفسك وتعال، أي اترك اتباع هواك والاعتماد على نفسك، فيكون عملك لله واستعانتك بالله، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. قلت: ربي كيف الطريق إليك؟ قال: فارق نفسك وتعال. ما معنى هذا في تخريج شيخ الإسلام رحمه الله؟ أي اترك اتباع هواك والاعتماد على نفسك، فيكون عملك لله واستعانتك بالله، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. قال شيخ الإسلام: والقول المحكي عن ابن عربي، وهو من الأقوال المسؤول عنها في السؤال: وبي حلفت وإن المقسم الله، في الكتاب المسؤول عما فيه من الأقوال، وفيه لمحيي الدين ابن عربي: والله ما هي إلا حيرة ظهرت، وبي حلفت وإن المقسم الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأيضا من إلحادهم وإفكهم جعل نفسه حالفة بنفسه، وجعل الحالف هو الله، فهو الحالف والمحلوف به، كما يقولون أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا بنفسه، فهو المرسل والمرسل إليه والرسول. وكما قال ابن الفارض في قصيدته نظم السلوك التائية: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي، ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعة، إلى آخر إلحاده وكفر، إلى أن قال: وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق، بل ذاتي لذاتي أحبتي، وقد رفعت تاء الخطاب بيننا. وبهذا البيت قالوا سميت التائية: وقد رفعت تاء المخاطب بيننا، وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي، فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادى أجابت من دعاني ولبتي، إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآياتي علي استدلت. وأما المنقول عن عيسى بن مريم صلوات الله عليه فهو كذب عليه، وهو أيضا من المسؤول عنه في السؤال، قال: وفيه، يعني في الكتاب المسؤول عنه، المنقول عن عيسى عليه السلام أنه قال: إن الله تبارك وتعالى اشتاق بأن يرى ذاته المقدسة، فخلق من نوره آدم عليه السلام وجعله كالمرآة ينظر إلى ذاته المقدسة فيها، وإني أنا ذلك النور وآدم المرآة. ينسبون هذا الكذب إلى عيسى عليه السلام. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المنقول عن عيسى بن مريم صلوات الله عليه وسلامه فهو كذب عليه، وهو كلام ملحد كاذب وضعه على المسيح عليه السلام، وهذا لم ينقله عنه مسلم ولا نصراني، فإنه لا يوافق قول النصارى، فإن قوله إن الله اشتاق أن يرى ذاته المقدسة فخلق من نوره آدم وجعله كالمرآة ينظر إلى ذاته المقدسة فيها، وإني أنا ذلك النور وآدم المرآة، فهذا الكلام مع ما فيه من الكفر والإلحاد متناقض، وذلك أن الله سبحانه يرى نفسه كما يسمع كلام نفسه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد مخلوق لله قال لأصحابه: إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من بين يدي، متفق عليه. فإذا كان المخلوق قد يرى من خلفه وما خلفه وهو أبلغ من رؤية نفسه، فالخالق تعالى كيف لا يرى نفسه؟ وأيضا فإن شوقه إلى رؤية نفسه حتى خلق آدم يقتضي أنه لم يكن في الأزل يرى نفسه حتى خلق آدم، فاحتاج في رؤيته لنفسه إلى غيره، وهو خلق آدم عليه السلام، فهذا متناقض. ثم ذلك الشوق لرؤية نفسه تعالى، إن كان قديما كان ينبغي أن يفعل ذلك في الأزل، وإن كان محدثا فلا بد من سبب يقتضي حدوثه، مع أنه قد يقال الشوق أيضا صفة نقص، ولهذا لم يثبت ذلك في حق الله تعالى. وقد روي: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشوق. قال شيخ الإسلام وهو حديث ضعيف، والحق أنه موضوع مكذوب، وقوله: فخلق من نوره آدم وجعله كالمرآة وأنا ذلك النور وآدم هو المرآة، يقتضي أن يكون آدم مخلوقا من المسيح، وهذا نقيض الواقع، فإن آدم خلق قبل المسيح، والمسيح خلق من مريم، ومريم من ذرية آدم، فكيف يكون آدم مخلوقا من ذريته؟ وإن قيل المسيح هو نور الله فهذا القول، وإن كان من جنس قول النصارى فهو شر من قول النصارى، فإن النصارى يقولون إن المسيح هو الناسوت، واللاهوت الذي هو الكلمة هو جوهر الابن، وهم يقولون اتحاد اللاهوت والناسوت متجدد حين خلق بدن المسيح، لا يقولون إن آدم خلق من المسيح، إذ المسيح عندهم اسم اللاهوت والناسوت معا، وذلك يمتنع أن يخلق منه آدم. وأيضا فهم لا يقولون إن آدم خلق من لاهوت المسيح، فهذا الكلام لا يرضى به النصارى. وأيضا فقول الخائل إن آدم خلق من نور الله الذي هو المسيح، إن أرادوا به نوره الذي هو صفة لله فذلك ليس هو المسيح الذي هو قائم بنفسه، إذ يمتنع أن يكون القائم بنفسه صفة لغيره. وإن أراد بنوره ما هو نور منفصل عنه فمعلوم أن المسيح لم يكن شيئا موجودا منفصلا قبل خلق آدم، فامتنع على كل تقدير أن يكون آدم مخلوقا من نور الله الذي هو المسيح في هذا التخليط الذي ذكروه. وأيضا فإذا كان آدم كالمرآة وهو ينظر إلى ذاته المقدسة فيها، لزم أن يكون الظاهر في آدم هو مثال ذاته. أما تنظر أنت إلى صورتك في المرآة، لا أن آدم هو ذاته ولا مثال ذاته ولا كذاته. وحينئذ فإن كان المراد بذلك أن آدم يعرف الله تعالى فيرى مثال ذاته العلمية في آدم، فالرب تعالى يعرف نفسه، فكان المثال العلمي إذا أمكن رؤيته كانت رؤيته للعلم المطابق له القائم بذاته أولى من رؤيته للعلم القائم بآدم. وإن كان المراد أن آدم نفسه مثال لله فلا يكون آدم هو المرآة، بل يكون هو كالمثال الذي في المرآة. وأيضا فتخصيص المسيح بكونه ذلك النور هو قول النصارى الذين يخصونه بأنه الله أو ابن الله، وهؤلاء الاتحادية ضموا إلى قول النصارى قولهم بعموم الاتحاد، حيث جعلوا في غير المسيح من جنس ما تقوله النصارى في المسيح. وأما قول ابن الفارض وشاهد إذا استجليت ذاتك ما ترى بغير مراء في المراء الصقيلة، أغيرك فيها لاح أم أنت ناظر إليك بها عند انعكاس الأشعة؟ قال فهذا تمثيل فاسد، وذلك أن الناظر في المرآة يرى مثال نفسه، فيرى نفسه بواسطة المرآة لا يرى نفسه بلا واسط. فقولهم بوحدة الوجود باطل وبتقدير صحته ليس هذا مطابقا له. وأيضا فهؤلاء يقولون بعموم الوحدة والاتحاد والحلول في كل شيء، فتخصيصهم بعد هذا آدم أو نحو المسيح يناقض قولهم بالعموم، أنهم يقولون إن ذلك إنما وقع أي الوحدة والحلول والاتحاد في عموم الموجودات، فهذا الذي يقولونه بالتخصيص يناقض قولهم بالعموم، وإنما يخص المسيح ونحوه من يقول بالاتحاد الخاص كالنصارى والغالية من الشيعة الذين يقولون بذلك في علي رضي الله عنه والآئمة من آل البيت وجهال النساك ونحوهم الذين يذهبون إلى هذا الاتحاد الخاص في مشايخهم الذين يعتقدونه. وأيضا فلو قدر أن الإنسان يرى نفسه في المرآة فالمرآة خارجة عن نفسه، فيرى نفسه أو مثال نفسه في غيره، والكون عندهم ليس فيه غير ولا سوى، فليس هناك مظهر مغاير للظاهر ولا مرآة مغايرة للرائي، فالمرآة على قولهم والرائي والصورة التي تظهر في المرآة منعكسة، كل ذلك شيء واحد ولكنها متعددة كما ترى. وهم يقولون إن الكون مظاهر الحق، فإن قالوا المظاهر غير الظاهر لزم التعدد وبطلت الوحدة، وإن قالوا المظاهر هي الظاهر لم يكن قد ظهر شيء في شيء ولا تجلى شيء في شيء ولا ظهر شيء لشيء ولا تجلى شيء لشيء. وكان قوله وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى كلاما متناقضا، لأن هنا مخاطبا ومخاطبا ومرآة تستجلى فيها الذات، فهذه ثلاثة أعيان، مخاطب ومخاطب ومرآة، هذه ثلاثة أعيان. فإن كان الوجود واحدا بالعين بطل هذا الكلام، وكل كلمة يقولونها تنقض أصلهم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما ما ذكره من قول ابن إسرائيل الأمر أمران، أمر بواسطة وأمر بغير واسطة إلى آخره، فمضمونه أن الأمر الذي بواسطة هو الأمر الشرعي الديني، والذي بلا واسطة هو الأمر القدري الكوني. وجعله أحد الأمرين بواسطة والآخر بغير واسطة كلام باطل. فإن الأمر الديني يكون بواسطة وبغير واسطة، فإن الله كلم موسى وأمره بلا واسطة، وكذلك كلم محمدا صلى الله عليه وسلم وأمره ليلة المعراج، وكذلك كلم آدم وأمره بلا واسطة، وهي أوامر دينية شرعية. فالأمر الديني الشرعي يكون بواسطة وبغير واسطة. وأما الأمر الكوني فقول القائل إنه بلا واسطة خطأ، بل الله تعالى خلق الأشياء بعضها ببعض، وأمر تبارك وتعالى بالتكوين للكون فكان بقوله تبارك وتعالى كن. وأمر التكوين ليس هو خطابا يسمعه المكون المخلوق، وهذا موطن من مواطن الداء عندهم، لأنهم يقولون يقول للشيء كن فيكون، يقولون هذا خطاب، كيف يقول له كن وهو معدوم، فيثبتون له وجودا في العدم حتى يخاطب. بهذا الخطأ وقعوا في سلسلة أخطاء. يقول شيخ الإسلام وأمر التكوين ليس هو خطابا يسمعه المكون المخلوق، فإن هذا ممتلئ، ولهذا قيل إن كان هذا خطابا له بعد وجوده لم يكن قد كون بكن، يعني إن كان موجودا وقال له كن هو كان، فلا يكون تكوينه بكن، وإن كان مخاطبا قبل ألا يوجد فهو خطاب للمعدوم. فيقول شيخ الإسلام ولهذا قيل فإن كان هذا خطابا له بعد وجوده لم يكن قد كون بكن، بل كان قد كون قبل الخطاب، وإن كان خطابا له قبل وجوده فخطاب المعدوم ممتنع. وقد قيل في جواب هذا إنه خطاب لمعلوم لحضوره في العلم، وإن كان معدوما في العين فهو معدوم عينا موجود حاضر علما. وأما ما ذكره الفقير فهو سؤال وارد بلا ريب، يقصد ما كان من كلام ابن إسرائيل عليه من الله ما يستحق. قال الأمر أمران، أمر بواسطة وأمر بغير واسطة. فالأمر الذي بالوسائط رده من شاء الله وقبله من شاء الله، والأمر الذي بغير واسطة لا يمكن رده، وهو قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يذهب إلى أن الأمر الذي بالوسائط رده من شاء الله وقبله من شاء الله الأمر الشرعي التكليفي، وأن الأمر الذي بغير واسطة ولا يمكن رده هو الأمر الكوني القدري. قال في السؤال لما قال ابن إسرائيل هذا الكلام قال له فقير كان حاضرا، والفقير مصطلح من مصطلحات الصوفية كما هو معلوم، فقير السالك إلى ربه تبارك وتعالى. فقال له فقير إن الله قال لآدم بلا واسطة، بلا واسطة لا تقرب الشجرة، فقرب من الشجرة وأكل، وأنت تقول إن الأمر الذي بغير واسطة لا يمكن رده، وهذا آدم أمره الله رب العالمين بلا واسطة وخالف الأمر. فقال له صدقت، وذلك أن آدم انظر تخريجه الشيطاني، لأن هذا مفحم، أنت تقول إن الأمر الذي بغير واسطة لا يرد، فقال له هذا الفقير إن آدم قد أمر بلا واسطة ومع ذلك رد، بأي معنى؟ بمعنى أنه نسي فأكل من الشجر. فقال له إن آدم إنسان كامل، ثم ذهب إلى شيخ من شياطينهم يلتمس الإجابة عنده. قال ولذلك قال شيخهم علي الحريري آدم صفي الله تعالى، كان توحيده ظاهرا وباطنا، فكان قوله لآدم لا تقرب الشجرة ظاهرا، وكان أمره كل باطنا، فأكل فكذلك قوله تعالى. وإبليس كان توحيده ظاهرا فأمر بالسجود لآدم فرآه غيرا فلم يسجد، فغير الله عليه وقال اخرج منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما ذكره هذا الفقير فهو سؤال وارد بلا ريب في الأمر بلا واسطة الذي لا يرد على حسب ادعاءاتهم. وأما ما ذكره عن شيخه من أن آدم كان توحيده ظاهرا وباطنا، فكان قوله لا تقرب ظاهرا، وكان أمره بكل باطنا، فيقال إن أريد بكونه قال كل باطنا أنه أمره بذلك في الباطن أمر تشريع ودين فهذا كذب وكفر، يعني أمره في الباطن وقال له كل أمر تشريع ودين، من قال هذا فهو كافر كذاب. وإن كان أراد أنه خلق ذلك وقدره وكونه فهذا قدر مشترك بين آدم وبين سائر المخلوقات، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن قيل إن آدم شهد الأمر الكوني القدري وكان مطيعا لله بامتثاله له كما يقول هؤلاء إن العارف الشاهد للقدر يسقط عنه الملام، فهذا مع أنه معلوم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام فهو كفر باتفاق المسلمين. فيقال الأمر الكوني يكون موجودا قبل وجود المكون لا يسمعه العبد، وليس امتثاله مقدورا له، بل الرب هو الذي يخلق ما كونه بمشيئته وقدرته، والله تعالى ليس له شريك في الخلق والتكوين. والعبد وإن كان فاعلا بمشيئته وقدرته والله خالق كل ذلك، فتكوين الله للعبد ليس هو أمرا لعبد موجود في الخارج يمكنه الامتثال فيتكون. وكذلك ما خلقه من أحواله وأعماله خلقه بمشيئته وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكل ما كان من المكونات فهو داخل في هذا الأمر، وأكل آدم من الشجرة وغير ذلك من الحوادث داخل تحت هذا كدخول آدم، فنفس أكل آدم هو الداخل تحت هذا الأمر كما دخل آدم. فقول القائل إنه قال لآدم في الباطن كل مثل قوله إنه قال للكافر في الباطن اكفر وللفاسق افسق، والله لا يأمر بالفحشاء ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يوجد منه خطاب باطن ولا ظاهر للكفار والفساق والعصاة بفعل الكفر والفسوق والعصيان، وإن كان ذلك واقعا بمشيئته، يعني هذا الكفر لأنه لا يقع في كون الله إلا ما يريد، ولكن هذا ما يسمى بالإرادة الكونية القدرية. وأما الإرادة الشرعية الدينية فشيء آخر، ولذلك لا تتعلق الإرادة الكونية القدرية بالمحبة، لأن الله تبارك وتعالى يريد ما لا يحبه، لأن هذا الذي لا يصلي وهذا الذي يفعل الفاحشة وهذا الذي يخطب وهذا الذي يسرق كل هؤلاء لا يفعلون شيئا في كون الله تبارك وتعالى بغير إرادة الله، لأنه لا يقع في كون الله إلا ما يريده الله، ولكن هذا من المباحث المتعلقة بالقضاء والقدر، فإذا فهمته على وجهه فهمت الدين كله بفضل الله رب العالم، لأنه يصحح لك أصولا تنشعب في جميع اتجاهات الشريعة المطهرة، وهذه يقوم على هذا الأصل فيها عقيدة المسلمين. فالله رب العالمين له قول قدري كوني يقول للشيء كن فيكون، فهذا كله إنما يقع في كون الله تبارك وتعالى بإرادة الله رب العالمين، وإن كان هذا الذي هو مخالف للشرع لا يحبه الله رب العالمين. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي محبوبة لله رب العالمين، وهذه تتعلق بالعبد فعلا وتركا إقبالا وإدبارا. وأما الأمر القدري الكوني فإنه يقع لا محالة في كون الله رب العالمين. فلما وقع الخلق عند هؤلاء وقعوا في هذا الزيغ والضلال، نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.